محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في آخر مسائل المساقات والمزارعة، ونختم بها هذا الباب لننتقل في الدرس القادم إن شاء الله إلى المباحث المتعلقة بالإجارة. ولكن قبل أن نبدأ بموضوعنا أحب أن أجيب على سؤال يتكرر في كل يوم بل في كل ساعة. أحد الإخوة سألني قبل المغرب قائلا إنني أديت العمرة، بمعنى أني طفت وسعيت وحلقت أو قصرت، وأريد أن آتي بعمرة أخرى عن أبي عن أمي عن جدي عن جدتي، فيريد أن ينتهز فرصة وجوده في هذه البقاع الطاهرة ليأتي بعدد من العمر، عمرة عن فلان وأخرى عن فلانة، هل ذلك سائغ شرعا أم أنه لا يجوز؟ أجبته بأني أسأل الله أن يزيده من الحرص والرغبة في الخير والتمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكرت له بأن أمور العبادات توقيفية، ومعنى توقيفية أي جاءت من الشرع، ليس للإنسان أن يجتهد، ولا بد لقبول العمل من شرطين أساسيين، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. خالصا لله لا رياء ولا سمعة، وصوابا يعني وفق التوجيهات الإلهية والإرشادات النبوية، وإذا اختل أحد الشرطين فإن العمل لا ينفع ولا يجدي. فالعمرة معناها أن يعمر الإنسان البيت بالعبادة، وقد جاء وعد الطواف وعد السعي وأكمل العمرة بالتحلل بالحلق أو التقصير وهو في بقائه في مكة وفي تردده على الحرم وفي تكرار الطواف، يعتبر في أعمال خيرة ومساعي مباركة. وأما تكرار العمرة في وقت واحد، بمعنى أن يذهب على حد قول السائل أن يذهب إلى التنعيم أو يذهب إلى الجعرانة أو يذهب إلى الشميس مثلا أو إلى العابدية، فنقول لأجل أن يؤدي العمرة، فنقول التكرارها على هذه الصيغة لم يرد، وإنما كان سلفنا رضوان الله عليهم يقتصرون في السفرة الواحدة على عمرة واحدة. وحينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ووصل إلى مكة في اليوم الرابع من شهر الحجة وأدى النسك، فإنه بقي في الأبطح، بقي ومن معه في الأبطح، يعني طاف، ثم بعد ذلك منهم من تحلل بعمرة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، فبقي في الأبطح في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وضحى اليوم الثامن، توجه إلى منى، ولم ينقل أنهم كرروا العمرة. عمرة التنعيم، عائشة رضي الله عنها حاضت ولم تؤدي عمرة مستقلة قبل الحج، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها، فذهب معها وعاد بدون عمرة. فإذا وجد مبرر، أقول للسائل ولجميع الإخوة، إذا وجد مبرر للعمرة فنعم، فمعنى ذلك لو توجه إلى المدينة الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم السلام على المصطفى وعلى صاحبه، وعاد بعد ساعة أو ساعتين. فإذا مر بذي الحليفة يأتي بأمره، ولو ذهب إلى الطائف لعمل ما وأنجز عمله ثم عاد إلى مكة، فإذا مر بقرن المنازل يأتي بأمره، ولو ذهب طريق الجنوب وأنجز ما لديه من عمل ثم عاد ومر بيلملم أو السعديات يأتي بأمره، لأن هذه مواقيت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكرها قال أي المواقيت؟ قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا وجد مبرر، يعني يكون الإنسان مر بميقات، فنعم. وأما وهو في مكة في الحرم يخرج إلى الحل، فنقول هذا العمل لم يرد على مثل هذه الصورة. ثم يسأل أحد الإخوان يقول تحية البيت الطواف، نقول نعم هذا هو الأصل. طيب هل يلزم كل ما دخل الحرم أن يطوف؟ نقول لا، إذا تيسر له طاف، وإذا لم يتيسر يصلي ركعتين ويجلس يستغفر ويهلل ويكبر. سؤال ثالث لأجل أن نبدأ بقراءاتنا، إذا طاف شوطين ثم بعد ذلك أقيمة الصلاة، أو بدا له أن يكتفي بهما أو ثلاث أو أربعة، نقول أي طواف لا بد أن يكون سبعة أشواط. فإذا طاف الإنسان شوطين وأقيمت الصلاة أدى الصلاة وبعد ذلك أكمل الطواف. إذا بدأ الإنسان في الطواف وطاف ثلاثة أشواط أو أربعة وحضرت جنازة يصلي عليها ثم يكمل بعد ذلك الطواف، لأن أي طواف لا بد أن يكون سبعة أشواط، ليس خمسة ولا أربعة ولا ستة، وإنما هو سبعة. ويمكن لنا أيها الإخوة الأكارم أن نسأل عما أشكل علينا في أداء هذا النسك، نسأل الله أن يجعل العمرة صحيحة وأن يتقبلها وأن يضاعف للجميع الأجر والمثوبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة الأكارم، درسنا في المساقات والمزارعة. المساقات أن يكون الإنسان عنده أرض وعنده شجر مزروع، أو يريد مغروس أو يريد أغرسه، ويأتي بآخر ويقول اغرس هذا الشجر رمان، تفاح، عنب، تين، أي نوع، وما حصل من ثمر فهو بيني وبينك، وعلي الماء وأنت عليك العمل. نقول نعم هذه مساقات. والمزارعة يكون أحد عنده أرض وعنده حب شعير أو بر أو ذرة أو دخن، ويأتي بعامل ويقول هذه الأرض وهذا الحب ازرعه ولك كذا من الناتج. الماء يكون على رب المال، والعمل يكون على العامل. البذر يكون على رب المال، والعمل يكون على العامل. طيب لو اتفقوا على هذا ثم فسدت لأي مفسد من الأشياء أو من المفسدات التي ذكرناها، ننتقل بعد ذلك، نقول أحيانا ندفع للعامل أجراه، وأحيانا ندفع لرب الأرض أجرة أرضه التي استغلها العامل، على حسب ما يأتي إن شاء الله. فسدت المساقات وفسدت المزارعة، والثمر باد أو على وشك أن يبدو، ما العمل؟ أحيانا نقول على صاحب على العامل أن يدفع أجرة للأرض وله هذه الثمرة، وأحيانا نقول لرب الأرض ادفع أجرة للعامل مقابل عمله ولك الثمرة، وهكذا على ما مر بنا مفصلا. وإذا عرض رب العامل والثمرة لم تبدو ولم يحصل انتهى فليس له شيء، وإذا صاحب المزرعة أو صاحب المال أبعده فعليه أن يعطيه أجرته مقابل عمله. فبقي علينا مسائل نذكرها الآن لنكمل هذا الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: والزرع إذا فسدت المزارعة.
الزرع إذا فسدت المزارعة لرب البذر، يعني لمن أحضر البذر، مزارعة لكنها فسدت، اعتراها ما يفسد ومر بنا ما يفسدها. نعم.
والزرع إذا فسدت المزارعة لرب البذر أو الثمر إذا فسدت.
والثمر إذا فسدت المغارة المساقات فهو لربه. نعم.
والثمر إذا فسدت المساقات لربه أي الشجر،
لأنه عين ماله، لأنه عين ماله، ونعطي العامل الأجر مقابل عمله، مقابل سقياه شهر 15 يوم 30 يوم أكثر أقل نعطيه. وأما الثمر ونتج عن ذلك فهو لرد العمل. نعم.
لأنه عين ماله ينقلب من حال إلى حال وينمو.
يقول كالبيضة، إذا وضع إنسان بيضة ثم بعد ذلك فرخت، فالطير اللي ينتج من هذه البيضة لصاحب البيضة، يعني بيضة وضعناها ثم بعد ذلك بعد أيام أصبحت فرخة، أليس كذلك؟ تكون لربها. نعم.
ينقلب من حال إلى حال وينمو كالبيضة تحضن فتصير فرخا. وعليه أي رب البذر.
رب البذر يعني صاحب البذر وصاحب الشجر، يعطي العامل مقابل عمله. أول كانوا شركاء ثلث وثلثين، نصف ونصف، ربع وثلاثة أرباع، الآن فسدت. طيب العامل يقول احنا لك شيء، لا، لازم نعطيه حقه. ما العمل؟ نعطيه أجرة. لو اشتغل عندك عامل متى يساويه ويماثله في المعرفة وفي العمل وفي الإنتاج مثلا، تعطيه مثلا 1000 ريال، نقول عطى العامل 1000 ريال، تعطيه 500 ريال، عطى العامل 500 ريال، وهكذا. نعم.
وعليه أي رب البذر أو الشجر الأجرة، أي أجرة مثل العامل، لأنه
بذل منافعه، يعني اشتغل من الصباح إلى الظهر، استراح بعد الظهر، اشتغل من العصر إلى المغرب، ربما قام قبل الفجر واشتغل أيضا، فإنه بذل منافعه، يعني ما يستطيع من عمل، من إنتاج، من حرف، من غرس، من تسوية، من تسميد إلى آخره، فنعطيه مقابل هذه الأعمال، فيعطى كل إنسان حقه. نعم.
لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، فرجع إلى بدله.
رجع إلى بدله، بذل منافعه بعوض، وهو الربع، وهو النصف، وهو الثلثين، وهو الثلث، لكن ما حصل، فسدت، ما حصل الربع ولا النصف ولا الثلث ولا الثلث، نعطيه بدل هذا وهو الأجرة. نعم.
لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل.
وأجرة المثل، إذا كان مثلا مهندس، المهندس قد يستلم، نقول مثلا راتب 5000 ريال، واللي مثله يستلم 5000 ريال، أعطيه 5000 ريال، ما نقول لعامل نعطيه 500 ريال أو 600 ريال، لا، يعني نعطيه مقابل أجرة من تعطى لمن هو مثله. يعني في بعض العمال، يعني مثلا يكون سببا في النمى، وسببا في استصلاح النخل، وسببا في إثمار الشجر، والبعض الآخر يكون معرفته قليلة ولا خبرة له، بل نعطيه أجرة من يماثله ويجانسه. نعم.
إن كان رب البذر وهو العامل فعليه.
إن كان رب البذر هو، نعم،
إن كان رب البذر وهو العامل فعليه أجرة مثل الأرض.
إذا كان اللي جاب البذر العامل، نقول الثمر لك، وأعطي صاحب الأرض أجرة أرضه. ننظر للثمر، من اللي جابه؟ قال جابه صاحب الأرض، نقول الثمر له ويعطي العامل أجرة. مرة ثانية، من اللي جاب الثمر؟ قالوا العامل، بس هذا عنده أرض فقط، نقول ما دام الأمر كذلك الثمرة للعامل ويعطي صاحب الارض اجرة ارضه. نعم.
وان كان البذر منهما فالزرع لهما ويتراجعان بما يفضل لاحدهما.
وان كان يعني منهما جميعا، هذا جاي بالنص وهذا جاي بالنص، فالزرع لهما ويرجع هذا على صاحبه باجرة الارض ويرجع ذاك على صاحبه باجرة العمل، لانهم متشاركين كل واحد دافع النصف. نعم.
وإن كان البذر منهما وإن كان البذر منهما فالزرع لهما ويتراجعان بما يفضل لأحدهما على الآخر من أجرة مثل الأرض التي فيها نصيب العامل
أو أجر العامل وأجر العامل
وأجر العامل بقدر عمله في نصيب صاحب الأرض.
أحسنت. نعم.
ومن زارع شريكه في أرض شائعة بينهما في نصيبه منها بفضل أي جزء زائد عن حصته من
يعني الأرض بينهم. الأرض بينهم واحد يشتغل، الأرض بينهما واحد يشتغل، فهم ما دامت الأرض بينهم مناصفة، ونعطي ذاك مقابل أجرته وقيامه بالعمل. نعم.
جزء زائد عن حصته من الأرض بأن كان بينهما نصفين،
بأن كانت يعني الأرض،
بأن كانت بينهما نصفين وأخرج البذر نصفين وجعل للعامل عليها منهما الثلثين صح، والسدس في مقابلة عمل العامل
يعني نصف هذا ونصف هذا، فنأخذ السدس ونعطيه للعامل مقابل العمل، فيكون للعامل الثلثين ولذاك الثلث. نعم.
والسدس في مقابلة عمل العامل في نصيب شريكه، كأن شريكه قال زارعتك على نصيبي بثلثه، فيجوز كالأجنبي وتقدم مثله في المساقات.
نعم.
ومن زارع او اجر شخصا ارضا وساقاه على شجر بها صح، لانهما عقدان.
ارض كبيرة فيها شجر، فالارض مزارعة كذا والشجر مساقات كذا وكل شيء بحسابه. ارض كبيرة هي فيها نقول مثلا 2000 نخلة، وفي مكان اخر محل زراعة بر وشعير وكذا، والارض كبيره وفيها دنموات وفيها مواطير وفيها جميع الاستعداد وفيها المحوري وما اشبه، قال النخل كذا والزرع كذا، واتفقوا على هذا نقول العمل صحيح، لان مساقات بالنسبه للنخل ومزارعه بالنسبه للزراعه. نعم.
لانهما عقدان يجوز افراد كل منهما، فجاز الجمع بينهما كالبيع والاجاره، وسواء قل بياض الارض او كثر نصا
ما لم يكن ذلك حيلة. كيف كان حيلة؟ قل تباع الثمرة قبل بدون صلاحها، فالحيل لا تجوز في الشريعة، فالمحتال او من اراد حيلة فانه يعامل بنقيض قصده، فاذا فهذا العمل نقول جائز، الا اذا قصد منه الاحتيال على تحليل المحرم فنقول لا يجوز. ومن ذلك اذا تضمن هذا ان يباع الثمر قبل بدون الصلاح، فالثمرة لا تباع قبل بدون صلاحها، لانه يخشى ان تصيبها جائحة فيكون فيه ضرر. نعم.
ما لم يكن ذلك حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها او بدون صلاحها، ومعها اي الحيلة ان جمعهما اي الاجارة والمساقات في عقد واحد فتفريق صفقة فيصح في الاجارة ويبطل في المساقات، ولمستأجر فسخ الاجارة لتبعض الصفقة في حقه، وإلا بأن لم يجمعهما في عقد بل أفرد الإجارة في عقد والمساقات بآخر، فسدت المساقات فقط لعدم تعلق الإجارة بالثمر ولا فسخ للمستأجر، لأن الإجارة مفردة عن غيرها، كما لو لم يكن هناك مساقات. قال المنقح: قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقا، أي سواء كان فيه إبطال حق لآدمي أو لله تعالى، وسواء كان إجارة أو مساقات جمع بينهما في عقد أو فرقهما، وإن لم يكن بالأرض
إلا شجيرات يسيرة، أربع نخل خمس نخل، نعم،
وإن لم يكن بالأرض إلا شجرات يسيرة لم يجز شرط ثمرها لعامل مزارعة، وما سقط من حب في حصاد فنبت عاما آخر
هو لرب الأرض، يعني الحب سقط وخلوا اللي في السبع وكذا بقي في الأرض، السنة القادمة جاءه ماء وطرح منه، نقول لرب الأرض حب سقط هذا العام ونبت من العام القادم فهو لرب الأرض، نعم،
فلرب الأرض نصا. قال: في الرعاية مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا، وكذا من باع قصيلا فحسن.
القصيل هو مثلا هو الزرع الشعير، العواد الشعير قبل أن تبدو أو قبل أن يشتد الحب يسمى قصيل، قصيل قصيل، فإذا كان قصيل فله حكم، وإذا اشتد الحب فإنه يجوز بيعه، نعم.
وكذا من باع قصيلا فحصد،
فحصد لأنه يحصد يقول طعام للبهائم، نعم،
وبقي يسير
فصار سنبل،
فصار سنبلا
فلرب الأرض،
فلرب الأرض واللقاط.
اللقاط إنسان يدخل المزرعة ويجد في السادة حق النخل شيء ساقط التمر، ويجد مثلا عند الرمان، ويجد عند الليمون، يعني أشياء ساقطة، فيسمى هذا لقاط، يلقطها الإنسان، نعم. وقال العلماء لا يصح له أن يدخل مزرعة ليلقط إلا بإذن من صاحبها، نعم.
واللقاط مباح، قال: في الرعاية ويحرم منعه. ونقل حنبل: لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه. وقال: لم ير بأسا بدخوله يأخذ كلأً
أو شوكة، نعم،
وشوكة، لإباحته ظاهرا عرفا وعادة. وإذا فسخ العامل المزارعة قبل الزرع أو بعده قبل ظهوره فلا شيء له، وليس له بيع ما عمل في الأرض، وإن أخرجه مالك،
يعني المالك قال له خلاص ما نريد تشتغل يعطيه أجرة، إذا العامل هو اللي كنسل الشغل ما يستحق شيء، وإذا صاحب العمل هو الذي أبعده يعطيه مقابل أتعابه، نعم،
فله أجر عمله وما أنفق في الأرض، وبعد ظهور الزرع له حصته، وعليه تمام العمل كالمساقات.
والحمد لله رب العالمين، وقد انتهت المساقات والمزارعة، بدرسنا في يوم الأحد إن شاء الله في باب الإجارة، لأن غدا كما هو متبع إجازة، ويوم السبت درسنا في السيرة النبوية، ويوم الأحد إن شاء الله نرجع لكتابنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.